بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأخ كان يسأل عما وقع من قصة يوم الحرة، وقصة يوم الحرة رويت من طرق، وفي بعضها من هو متهم، ولكنها قصة مشهورة أنها حصلت شدة على أهل المدينة في ذلك اليوم. وكان الأمير من جهة يزيد ابن معاوية على أهل المدينة هو مسلم بن عقبة، ولسوء فعله وفعلته بأهل المدينة سمي مسرفا. قدموا المدينة بجموع كثيرة، وخرج لهم أهل المدينة بجموع أيضا لم يرى مثلها. فلما رآهم أهل الشام هابوهم وكرهوا القتال، وكان عبد الله بن حنظلة من الأمراء، أمراء المدينة، قتل بعض أبنائه، بلغ القتلى مئات من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار والموالي. كانت سنة 63 في آخرها قبل انتهاء السنة بثلاثة أيام، وانتهبت المدينة ثلاثا. يعني سنة 64 بدأت بفاجعة الحرة التي وقعت لأهل المدينة. ولما حصل ما حصل لأهل المدينة، جاء عن ابن عمر أنه قال: بعثمان ورب الكعبة، أي لما تركوا عثمان ولم يردوا عنه من أراده بسوء، لكن هذا له شأن آخر، وهو الذي عزم عليهم ألا يقاتل أحد. ومسلم بن عقبة أباح المدينة ثلاثة أيام، واختفى جماعة من سادات الصحابة، منهم جابر بن عبد الله أبو سعيد. ويسأل الأخ: هل أغلق المسجد النبوي من الصلاة؟ فيه. هي كما سمعت أيام شداد، فلا يبعد أن يترك الناس الصلاة في المسجد خوفا، فإن هذا مما يباح لهم، وهو من الأعذار التي تبيح ترك الجماعة الخوف. ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإن الفتن شديدة على الناس، ولا سيما ما مس فيها ما مس الدين، فإن فتن الدنيا تهون في مقابل الفتنة في الدين. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر. ولهذا لما جاءت في مرض كورونا وأغلقت المساجد في أكثر الأماكن حفاظا على صحة الناس، كانت قلوب الصالحين تعتصر حزنا وأسى على تفويت الصلوات في الجماعة، مع أنه لهم عذر في ذلك بحسبه أن مسائل المساجد مغلقة إن يذهبون، ومع ذلك كانت الشدة عليهم في تركهم للمساجد والجماعات أعظم من المرض نفسه، لأن المؤمن عنده الدين أعلى وأغلى وأحلى ما يملكه، وما بعده فيكون دونه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 50: باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي نظنه هو عبد العزيز ابن عبد الله، قال في التقريب: عبد العزيز ابن عبد الله ابن يحيى ابن عمرو ابن أويس ابن سعد ابن أبي سرح الأويسي أبو القاسم المدني، ثقة من كبار العاشرة، خرج له البخاري وبعض أهل السنن، لم يخرج له مسلم. عبد العزيز بن عبد الله الأويسي هناك عبد العزيز بن عبد الله من رجال البخاري آخر، لكنه أرفع من هذا طبقة ورتبة، طبقة أي أقدم منه في الزمن، ورتبة أي أعلى منه في الوصف، وهو ابن الماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، ثقة فقيه مصنف، خرج له الجماعة. هؤلاء أو هذان ممن يقال له عبد العزيز ابن عبد الله في البخاري: الأويسي، وانفرد مسلم وانفرد البخاري في الإخراج له دون مسلم، وهو صاحبنا هذا. ثقة من كبار العاشرة، كبار الطبقة العاشرة. والآخر عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون، ثقة فقيه مصنف من السابعة، طبقة السابعة. قال: حدثنا الليث، وهو أبو الحارث الليث بن سعد، والليث كبير الشأن عظيم القدر في العلم والعمل والفقه، صيته على في البلاد ولا سيما في مصر. كان له خير من مال فكان ينفقه في الخير. قال الحافظ: ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، أبو الحارث المصري الفهمي. الفهمي خرج له الجماعة. الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي. عن سعيد المقبري عن أبيه، وهو أبو سعيد المقبري مشهور بكنيته واسمه كيسان، روى فأكثر عن أبي هريرة وروى عن أبي سعيد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول أو يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل إنسان كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه صعق ولو سمعه صعق. حديث عظيم والله، وهذا من الغيب الذي يجب أن نؤمن به، فلا نقول عنه إنه ليس بمعقول، بل هو معقول ومنقول بالسند الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حبب الله إليه العلم والإيمان والحديث، يسمع هذه الأحاديث كأنه يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كأنه جالس في الحلقة التي حدث فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لقوة إيمانه واعتقاده ويقينه بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وبما نقله لنا العدول من المحدثين وأئمة الدين. فأما من دخل قلبه علم الكلام والفلسفة والعقلانية فهؤلاء فاتهم يقين عظيم وكثير، وذهب عنهم لذة لا تساوي الدنيا، واطمئنان وراحة عظيمة. هؤلاء أشبه بالموسوسين الذين يتشككون في مثل هذه الأحاديث، أشبه بالموسوسين. بل الموسوسون أخف حالا منهم، لأن الموسوس يوسوس في شيء، في شيء لا يضره في دينه ربما وهو معذور فيه، وإذا ذهب للعلاج تعالج وحسن حاله، وإذا مات على ذلك فهو مبتلى عذره الله. أما هؤلاء فإنهم اشتروا الوسوسة التي تنخر في عقولهم كالسوسة، اشتروها بأوقاتهم وأموالهم وصرفوا عليها أغلى الأوقات وأثمن الأزمان، ضيعوا فيها أعمارهم. ما الذي حازوه من وراء ذلك؟ الشك والريبة وفقد اليقين. فاحمد الله يا أيها المسلم واشكر الله على هذه النعمة، تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مطمئن، ما بقي عليك إلا أن تفهم ما قال وأن تعمل بما قال، وأن يؤثر فيك ذاك، أن يؤثر ذلك فيك إيمانا وعملا واعتقادا، فتستريح مطمئن بذلك. أما المتكلم والعقلاني والمتفلسف وهذه الأصناف التي هي من بابة واحدة، إذا سمع الحديث يسمعه غير مستيقن، يسمعه وقد أعد له شفرات سكاكين ليقطعه ويبعثره ولا يبقيه على حاله، فما استفاد؟ ما بقي له شيء، ما بقي له شيء. من أين المرض؟ ليس في الحديث، المرض منه. ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به العذب الزلالة. قال المتنبي: ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به العذب الزلالة. العذب الزلال في الفم الذي صاحبه مريض يطعمه مرا، أصحاب الملاريا أو الحمى التي تؤثر تغيرا في الطعم والمذاق تعطيه كأسا من ماء من أعذب الماء، يقول: ما لهذا الماء مرا؟ من أين الخلل؟ الخلل ما هو في الماء، الخلل في الفم. فهؤلاء كذلك مرضى، فنظروا بعين مرضهم إلى الحديث فلم يروها على ما يراه الناس من المحدثين وأهل الإيمان، فتشككوا وشككوا، تشككوا في أنفسهم وما اكتفوا في البلاء فيهم بل نقلوه إلى غيرهم. ولهذا قلنا الموسوس الذي هو موسوس في عقله في الدنيا أهون منهم، أن ذاك مرضه على نفسه، ربما إذا أثر تتأثر علاقته مع زوجته، علاقته مع صديقه. أما هؤلاء أثروا بوسوستهم على أمم من الناس. فإذا جاء إلى مثل هذه الأحاديث وغيرها يقول: هذا ما هو معقول، كيف جنازة تتكلم؟ مش معقول. طيب فماذا؟ دخلوا بالعقلانية، بالعقول القاصرة الضعيفة المريضة السقيمة الموسوسة المتسوسة، وأرادوا أن يحكموها على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلوها حكما، أن يجعلوها حكما على القرآن والسنة، ما هو على الحديث فقط، على القرآن والسنة. إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال ولهذا بعض المتكلمين بعد أن خاض عمرا طويلا في هذا الشأن رجع فيسأل بعض الناس من أهل الحديث، يقول له: ما تقول في هذه الأحاديث؟ قال: أؤمن بها. قال: تجد في قلبك يقينا بها؟ قال: نعم. قال: احمد الله على هذه النعمة، فإنه لم يستقر في قلوبنا يقين. نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذا الذي استفادوه، قالوا وقيل، قيل وقالوا في المعارضات العقلية الفلسفية. والذي يرجع في آخر عمره إلى اعتقاد عجائز المسلمين، هذا يجدها نعمة من الله عليه. والذي يموت على الشك، هذا بقي معه شكه إلى أن فارق الدنيا. قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال يحملون الجنازة دون النساء، واحتملها الرجال على أعناقهم، ولا يجوز للنساء أن يحملن الجنائز إلا في حال الضرورة، ما بقي رجال. مثلا في منطقة ليس رجالها فيها، واحتاج الميت إلى أن ينقل إلى المقبرة، تنقله النساء للضرورة، وإلى الأصل في الاحتمال الرجال. واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة، أي كان الذي فيها جنازة تطلق على النعش فيه الميت، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، أي أسرعوا بي إلى الخير، لأنها تكون قادمة على خير. وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها صعق. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي موعظة عظيمة، والناس هذا مصيرهم، إما أن يكون صالحا فيساق إلى خير ويوفد على خير ويقدم إلى خير، وإن كان على غير ذلك فيقول: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ في نسخة: أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. تخيلوا أن الإنسان يسمع مثل هذا. أولا كما قال عليه الصلاة والسلام: يصعق، أي فزعا. ثانيا يترك، نعم الناس يتركون دفن موتاهم، ما يدرون يحملونها فتقول قدمونا أو تقول يا ويلها، فيترك الناس الدفن. لهذا جاء في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن لا تدافنوا، أي أخشى أنكم إذا سمعتم هذا الشيء ما يحصل، ما يدفن بعضكم بعضا، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. تخيل أنت تمر بجوار مقبرة، ما هو داخل مقبرة، لا يجوز اتخاذ المقابر طرقات، لكن تمر بجوار مقبرة وهذا يصيح وهذا نعم يعذب، وهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، بالوحي وأسمعه الله من عذاب بعض القبور بعض الموتى، فكذلك من رحمة الله عز وجل علينا أنه ستر عنا هذه الأصوات. فكم من أصوات سترها الله عز وجل وغيبها عنا رحمة بنا. ولهذا هذا يؤكد ما مر بنا في كتاب التوحيد من كلام ابن سعدي رحمه الله في كتابه القول السديد، أن الأمر لله فهو مسبب الأسباب، يجعل الأشياء بأسبابها، فإذا شاء أمضى السبب وإذا شاء منع السبب. الجن يتكلمون؟ الجواب نعم. الملائكة تتكلم؟ نعم. في المقابر هناك عذاب وهناك نعيم، لمن كان العذاب أهلا ومن كان النعيم أهلا؟ الجواب نعم. لو كان الناس يسمعون ذلك، لأن الله عز وجل قال إنه يراكم هو وقبيله، أي طائفة الجن، من حيث لا ترونهم. الجن يرون الإنس ونحن ما نراهم. ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه. الآن كم أنتم من الإنس؟ أضرب في 2، كل واحد معه على الأقل معه القرين هذا الذي هو الدائم الذي لا يفارقه. ثم بعد ذلك قد يكون هناك من معه يعني أكثر. الشاهد الجن يرونا ونحن لا نراهم، رحمة من الله ونعمة. لو رأيناهم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. كيف؟ لو رأيت ترى يعني رأس القرين قبل رأس الإنسي، ربما ما سلم أحد على أحد ولا مشى أحد مع أحد ولا تهنأ رجل مع امرأته ولا مع أولادك، فنعمة من الله سبحانه وتعالى. كذلك في السماع حجب الله عز وجل عنا سماع أشياء رحمة بنا، عذاب القبر. وهكذا أيضا سماع الجن، لو كنا نسمع حديث الجن، قريني يخاطب قرينك وقرين فلان يخاطب قرينه، ما يخلونا نكتب ولا نقرأ ولا نرقد ولا يعني نفعل شيئا. كنت أقول له ارقد؟ نعم. لكن نعمة من الله أنه ما جعلنا نسمع حديثهم ولا نرى صورهم، نعمة من الله. ونؤمن بهم بأنهم موجودون وأن الله عز وجل جعلهم فتنة للعباد، يدلونهم على الشر ويزنهم ويسوسون لهم بذلك. فكذلك هذه جنازة تقول قدموني لا يسمعها أحد، وجنازة تقول يا ويلها أين يذهبون بها. نعم. وليس هناك أحسن من اللفظ العربي والكلام العربي والوعظ باللغة العربية، حتى وإن كان الذين تخاطبهم حتى وإن كانوا من عامة الناس، عودهم على أن تخاطبهم بالألفاظ النبوية لأنها أوقع. لأن بعض الناس إذا تحدث مع الآخرين ووعظهم، نعم، يعظهم باللغة الدارجة، اللهجة الدارجة، ما يفهمون إلا من كان يفهم لغتك ولهجتك. أما غيره، المصري هل يفهم لغة اليمني؟ يقول هو بيقول إيه، ما يعرف ماذا تقول ومن الذي تتحدث به. والناس إنما فهموا اللهجة المصرية من كثرة المسلسلات، ما هو من حلاوة اللغة المصرية، هي لغة مكسرة، لهجة عامية إلى أبعد الحدود. لكن لما نشروا في الناس المسلسلات وغرقوهم بها صار الناس يفهمون، فصارت أشهر لهجة على مستوى الدول العربية. قال الحافظ رحمه الله: وأيضا من الفوائد في ذلك أن الشوكاني رحمه الله، الشوكاني نعم، قال: كنت أحدث الناس وأدرسهم في الجامع الكبير أم في صنعاء، فرأيت في المنام، قال: وكنت أتنزل لهم، يعني كان يخاطبهم باللهجة التي يفهمونها ويكثر من ذلك. قال: فرأيت في المنام الصنعاني رحمه الله وهو يقول للشوكاني، يقول له: تأنق وأنت تحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما استيقظت عرفت أنه يقصد أن أتحدث باللغة العربية عند طرحي لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا سيما نحن اليوم الدروس تسجل وهكذا أيضا، نعم، يسمعها ربما من غير أهل البلد أضعاف من يسمعها من أهل البلد، وربما أيضا تبقى إلى ما شاء الله. فاللغة العربية هي اللغة الرسمية الماتعة التي ينبغي أن نحافظ عليها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله: باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. قال ابن رشيد: ليست الحجة من حديث الباب بظاهرة في منع النساء، لأنه من الحكم المعلق على شرط، وليس فيه أنه لا يكون الواقع إلا ذلك لو سلم فهو من مفهوم اللقب. ثم أجاب بأن كلام الشارع مهما أمكن حمله على التشريع لا يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع، ويؤيده العدول عن المشاكلة في الكلام، حيث قال: إذا وضعت فاحتملها الرجال، ولم يقل فاحتملت. فلما قطع احتملت عن مشاكلة وضعت، دل على قصد تخصيص الرجال بذلك، تكلف هذا، لكن المقصود أنه ذكر الرجال، وهذه هي العادة المستمرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأن الرجال هم الذين يحملون. ولم قال: وأيضا فجواز ذلك للنساء وإن كان يؤخذ بالبراءة الأصلية، لكنه معارض بأن في الحمل على الأعناق والأمر بالإسراع مظنة الانكشاف غالبا، وهو مباين للمطلوب منهن من التستر مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالبا، فكيف بالحمل؟ تضعف عن أن تشاهد الميت، فكيف بحمل الميت؟ مع ما يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه وغير ذلك من وجوه المفاسد. انتهى ملخصا. قال: وقد ورد، قال الحافظ: وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهن، ولكنه على غير شرط المصنف، ولعله أشار إليه، وهو ما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأى نسوة فقال: أتحملنه؟ قلنا: لا. قال: أتدفنه؟ قلنا: لا. قال: فرجعنا مأزورات غير مأجورات. قال في الحاشية: وأصح من هذا الحديث فيما يتعلق بنهي النساء عن حمل الجنازة ما تقدم من حديث أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أخرجه الشيخان. نعم، إن كان، لكن قوله ولم يعزم علينا معناه أنه أن النهي للكراهة، فيبقى الإشكال، لكن هذا أيضا يقوي. ونقل النووي في شرح المهذب أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء، والسبب فيه ما تقدم من أن محل النساء الحشمة والتستر، والجنازة تحتاج إلى إسراع، وتحتاج إلى قد يكون معه التكشف. كذلك أيضا النساء لسنا لا يؤمن منهن الصراخ والصياح ونحو ذلك. قال: ولأن الجنازة لابد أن يشيعها الرجال، فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى الفتنة. اختلاط بين الرجال والنساء فيما هو من هذا القبيل، هذا لا يجوز، يفضي إلى الفتن. وقال ابن بطال: قد عذر الله النساء لضعفهن، حيث قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء الآية. تعقبه زين بن المنير بأن الآية لا تدل على اختصاصهن بالضعف بل على المساواة. انتهى. ولولا أن ضعف النساء بالنسبة للرجال من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى دليل خاص. قوله: إذا وضعت الجنازة، في رواية ابن أبي ذئب: إذا وضع الميت على السرير فدل على أن المراد بالجنازة الميت. وقد تقدم أن هذا اللفظ يطلق على الميت وعلى السرير الذي يحمل عليه أيضا. سيأتي بقية الكلام عليه بعد باب إن شاء الله تعالى. طيب، مؤذن.